الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الأذان والإقامة، أو ما زلنا في باب الأذان. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. تكلمنا في الدرس الماضي على الأذان وعلى معنى الأذان لغة، فما معناه؟ معناه الإعلام. وشرعا فهذا هو الأذان، وعرفت أن الأذان من خصائص هذه الأمة. وقبل شرعية الأذان وش كان يصنع الناس؟ نعم، ما ضربوا الناقص، نعم، كانوا يتحينون وقت الصلاة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وأما قضية الناقوس والبوق إنما عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار عند أبي داود وعند غيره. وأبى النبي عليه الصلاة والسلام البوق لأنه من شأن اليهود، وأبى الناقوس لأنه من شأن النصارى. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا نصب راية في وقت الصلاة، فما أعجبه ذلك إلى أن جاءت رؤية الأذان. وشرع الأذان كما عرفنا، وعرفنا أن الأذان من خصائص هذه الأمة كما مر معنا في الدرس الماضي، وهذه مكرمة من الله عز وجل وفضيلة. والأذان كما عرفنا من أعظم النداء، ولهذا أدخله جماعة من العلماء في قول الله عز وجل. وش الآية؟ الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهو الدعوة التامة كما في حديث جابر، فهو الدعوة التامة بمعنى الدعوة الكاملة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. فهو الدعوة التامة على ما سبق بمعنى أنه الدعوة الكاملة، وسائر الدعوات فيها ما فيها من النقص، كالدعوة إلى الولائم والدعوة ودعوة الجاهلية، الدعوة إلى العصبية، والدعوة إلى نعي الموتى، إلى غير ذلك من الدعوات المختلفة فيها ما فيها من النقص. فالدعوة التامة الكاملة هي دعوة الأذان، فيها إعلاء لكلمة التوحيد، لشهادة أن لا إله إلا الله، وإعلاء لشهادة أن محمدا رسول الله، وهما أصل الدين. وفيها تكبير الله وتعظيم الله في أول الأذان وفي آخره. وفي هذه الدعوة التامة النداء لأعظم العبادات وهي الصلوات المكتوبات، فلهذا كان الأذان هو الدعوة التامة. عرفنا أن الأذان ذكر في كتاب الله عز وجل في جملة من الآيات، منها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال جماعة من أهل العلم أي بالأذان. كذلك لا، الأذان الذي هو للصلاة. نعم، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. ما هو أذان صلاة؟ كيف ذكرت، والآية التي ذكرت سابقا على نزاع بين أهل العلم في معناها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فعلى كل ذكر الأذان في كتاب الله عز وجل في مسمى الدعاء، وفي مسمى النداء على ما سبق. فعلى كل الأذان فضيلة من فضائل هذه الأمة، وهو من خصائص هذه الأمة. عوض الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ببوق اليهود وبناقوس النصارى هذه الكلمات المباركات، وفيها ما فيها من المعاني التامة، المعاني الحسنة الكاملة. ولهذا جاء فيه ما جاء من الفضائل العظيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة ذهب الشيطان وله ضراط. فالشيطان أو فر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. فالشيطان يفر من النداء، يفر من النداء وله ضراط. في حديث جابر في مسلم: حتى يكون في مكان الروحاء، والروحاء بينها وبين المدينة مقدار 36 ميلا، يعني ما يقرب من 50 كيلوا أو نحو ذلك، يفر إلى هذه المسافة البعيدة إلى ما سمع النداء. يفر الشيطان إلى ذلك المكان البعيد. وما هو السبب وله ضراط؟ وما هو السبب في ذلك؟ ها ها ها، حتى كيف ولما لا يريد أن يسمع لذلك؟ حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فما يريد أن يسمع النداء. حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فيفر الشيطان إلى ذلك المسافة البعيدة وله ضراط. نعم، وهذا يدل على أن حدثه عظيم، يعني حدث بحيث أنه ما عاد يسمع بسببه النداء. نعم، أصوات شديدة، حدث شديد وأصوات شديدة في حدثه إلى هذا الحد. هو نعم ما فعل هذا حتى يغطي حدثه صوت النداء، وهذا يدل على أن حدثه من الحدث الشديد رفيع الصوت. فعلى كل، فهذا من فضائل الأذان أنه مطرد للشيطان، الشيطان ينزعج من الأذان ويفر عند سماعه إلى تلك المسافات البعيدة. وهكذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا يدل على أن الأذان له فضل عظيم. لو علم الناس ما له من الحسنات وما للمؤذن من الأجور العظيمة لتنافس الناس على الأذان، ولا بلغ بهم الأمر إلى أن يستهموا، من خرج سهمه كان الأذان له. وهذا في غير ما إذا عين المؤذن الراتب فإنه لا يزاحم، المؤذن الراتب لا يزاحم، لكن هذا إذا لم يكن هنالك من هو كذلك. لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا يدل على أن النداء له فضل عظيم وثواب كبير. لرب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في مسلم حيث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذه فضيلة لهم في ذلك اليوم، في يوم الإقامة، في يوم القيامة. وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء. من أجل هذا كما قلنا كان الشيطان يفر وله ضرات، والشيطان من الجن إلا ويقضي ما يزيد أن سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكل من يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة من الإنس ومن الجن حتى من الجمادات، وهذه فضيلة ومكرمة وشرف للمؤذنين. ومعلوم أن صوت المؤذن يبلغ إلى مسافات، وكل هؤلاء يشهدون له يوم القيامة. وهكذا جاء في خارج الصحيح عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال يغفل لل نعم يغفل للمؤذن المؤذنون يغفل لهم نعم يغفل للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. فالمؤذن يغفل له مدى صوته إلى مبلغ صوته ويشهد له كل رطب ويابس، يشهد له كل رطب ويابس، ويغفل له إلى منتهى صوته. وهذه مكرمة أيضا وفضيلة من فضائل الأذان. وجاء في المسند عند النسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. والحديث فيه شيء من الضعف، لكن يشهد لمعناه حديث أبي هريرة في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. ومعلوم أن المؤذن يدعو إلى الهدى، يدعو إلى أداء الصلاة، إلى أداء الصلاة في بيوت الله عز وجل، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو من دعاة الهدى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فلا يبعد أن ينال مثل هذا الأجر، أن يكون له مثل أجر من صلى معه، لأنه الذي دعاهم إلى هذا الخير، وهو الذي حثهم إلى أن يأتوا إلى بيوت الله عز وجل. فإذا جاء الناس سمعوا النداء ثم أجابوا هذا النداء وذهبوا إلى المسجد وصلى الناس تلك الصلاة المفروضة، فلا يبعد أن ينال المؤذن مثل هذا الأجر، ينال مثل أجر كل من صلى في ذلك المسجد الذين استجابوا لندائه، فجاءوا إلى بيت من بيوت الله عز وجل وأدوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم. فليس هذا ببعيد، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خرج من النار. فإذا هو براعي غنم فهذا مما يدل على أن الأذان من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل، أن المؤذن إذا نادى بهذه الكلمات المباركات أن ذلك من أسباب نجاته من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتي بأحسن الكلام بأحسن الكلمات، وهي كلمة الشهادتين يتلفظ بهما ويرفع صوته بهذه الكلمات المباركات. فعلى كل، الأذان من الأعمال الصالحة، وفيه ما فيه من الفضائل والأجور الكبيرة والثواب العظيم، كما جاءت بذلك ما عرفنا جملة من الأدلة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو شرف لهذه الأمة ومكرمة وفضل لهذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقول أمر بلال، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يحمل ذلك على من له الأمر والنهي، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحمل ذلك على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين فيما فيه من البعد. فالأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا المراد من له الأمر والنهي، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمور من أحكام الشرع، والشرع إنما يتلقى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المسألة من مسائل الدين وقال الصحابي أمرنا ونهينا، فحمل ذلك على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ما فيه من البعد. فالصواب أن المراد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيه التصريح بأن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أن رواية النسائي من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد روى عن أيوب السفياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد استنكر هذه الرواية رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الإمام يحيى بن معين، وبين رحمة الله عليه أن عبد الوهاب بن عبد المجيد خالف كل من روى الحديث عن أيوب السفياني، أي برفع الحديث، فإنه صرح أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه انفرد بهذه الرواية عن أيوب السختياني وخالف كل من روى الحديث عن أيوب السختياني. من أجل هذا أعلها يحيى بن معين رحمة الله عليه، وإن كان المعنى صحيح وإن لم تثبت تلك اللفظة فهذا هو المراد. أمر بلال، المراد أن الذي أمر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يشفع الأذان والشفع معلوم وهو غير الوتر. فالأذان شفع والإقامة وتر. وأذان بلال معروف في أوله أربع تكبيرات، في أول أربع تكبيرات، وسائر كلمات الأذان تكرر أو كررها بلال مرتين مرتين. وأما التكبير في أوله فهو أربع تكبيرات. فأمر بلال أن يشفع الأذان فكله شفع وإن اختلف المقدار، لكن أذان بلال من أوله إلى آخره من قبيل الشفع، وإن خلف وإن حصل التفاوت في مقدار الشفع. والإقامة وتر، ويوتر الإقامة وهي وتر باعتبار الأذان، نعم هي وتر باعتبار الأذان أو باعتبار الأمر الغالب فيها، وإلا فإن إقامة بلال فيها تكرار التكبير، التكبير مثنى في أوله وفي آخره وقد قامت الصلاة مثنى. وليس المراد أن الإقامة من أولها إلى آخرها تكون وترا، فإن هذا لم تأتي به السنة الصحيحة، وإن قال بذلك بعض علماء الشافعية، لكن هذا مما استنكر عليه بعض علماء الشافعية، يرى أن الإقامة وتر من أولها إلى آخرها، بمعنى كلمة كلمة من أول إقامة إلى آخرها، لكن هذا القول ضعيف وخلاف الأدلة الصحيحة، وإقامة بلال ما كانت على هذه الصورة، وإنما فيها تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها، وتثنية الإقامة قامت الصلاة. فهذه هي إقامة بلال، وذهب إليها جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد الشافعي، ذهب إلى هذه الإقامة على هذه الصفة المعلومة. الإمام مالك رحمة الله عليه يرى إفراد الإقامة، يعني قد قامت الصلاة مرة واحدة، يرى تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها، لكن الإقامة كلمة قد قامت الصلاة يرى أنها مفردة لا تكرر. وليس هذا هو المراد بالحديث إمام بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليس المراد إيتار قد قامت الصلاة، فإن الحديث جاء في الصحيحين بلفظ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هكذا جاء في الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وإن كان هذا قد يشكل في قولي إلا الإقامة، فإن التكبير أيضا لا يوتر في أوله في أول الإقامة وفي آخر الإقامة، وفي الحديث إلا الإقامة. فالتكبير في أيضا مما يستثنى، التكبير في أول الإقامة وفي آخر مما يستثنى، لكنه دخل في مسمى الوتر باعتبار الأذان، باعتبار الأذان، فإن التكبير في أول الأذان أربعا، وفي الإقامة التكبير يكون على النصف من ذلك، فقد يقال هذا المعنى، وقد يقال هذا أيضا مما يستثنى عملا بسائر الأدلة، فإن الإقامة في أذان بلال أو فإن إقامة بلال قد رويت بالأدلة الصحيحة وفيها التثنية، تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخر الإقامة، وتثنية قد قامت الصلاة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فقول عليه الصلاة والسلام إلى الإقامة يقال وإلا التكبير أيضا في أوله وفي آخره كما جاءت بذلك الأدلة. لكن شاهدنا من هذا أن الحي الصريح في أن كلمة الإقامة تكرر، وهذا خلاف ما عليه الإمام مالك. الإمام مالك يرى أنها تفرد، أما أبو حنيفة فيرى الشفع في الإقامة. إقامة الإقامة عند أبي حنيفة مثل الأذان عندنا في هذه الأماكن، والإقامة على هذه الصفة قد جاءت في حديث أبي محذورة، هي إقامة أبي محذورة. فإقامة أبي محذورة كأذان بلال من حيث الشفع، وهي إقامة صحيحة مشروعة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله عليه ذهب إلى التخير بين هذا وهذا، إما أن يقيم بهذه الإقامة أو بتلك الإقامة، كلها إقامات صحيحة. فإقامة بلال وتر، وأما إقامة أبي محذورة فكانت من قبيل الشفع. وأذان أبي محذورة فيه زيادة الترجيح، الترجيح في الشهادتين، يتلفظ بالشهادتين بصوت منخفض ثم ينادي بصوت مرتفع، فالتكرار في أذان أبي محذورة أكثر منه في أذان بلال. والإقامة كانت كما سبق شبيهة بأذان بلال، فإقامة أبي محذورة من قبيل الشفع. وما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة من التكبير مرتين، فهذا نعم ليس بصواب، والصواب في ذلك التربيع أن التكبير أربع مرات، أما ذكر التكبير مرتين هو من قبيل الخطأ، وإن كانت الرواية موجودة في بعض مرويات صحيح الإمام مسلم، لكن قد جاء التربيع في بعض النسخ ومرويات صحيح الإمام مسلم، والحديث مشهور حديث أبي محذورة خارج الصحيح بذكر التربيع. فعلى كل، كل ذلك مما يصح، أعني أذان بلال وأذان أبي محذورة وإقامة بلال وإقامة أبي محذورة، كل ذلك مما يصح أذن بهذا أو بهذا. لكن الذي ينبغي أن الشخص إذا أذن أذان أبي محذورة يقيم إقامة أبي محذورة، وإذا أذن بأذان بلال يقيم إقامة بلال. فإن هناك من يؤذن بأذان أبي محذورة يأتي بالترجيع، وإذا جاء إلى الإقامة أقام إقامة بلال. الأنسب أنه إذا أذن بأذان أبي محذورة يقيم بإقامة أبي محذورة، وإقامة أبي محذورة كما عرفنا شبيهة بأذان بلال، وإذا أذن بأذان بلال يقيم بإقامة بلال. أما أن يأخذ من هذا الأذان ومن هذا الإقامة وينوع فليس هذا بحسن، يقتصر على ما ذكر. إذا أذن بأذان بلال يؤذن يقيم بإقامة بلال، وإذا أذن بأذان أبي محذورة يقيم بإقامة أبي محذورة. هذا الذي ينبغي في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا المقدار ونقرأ ما تيسر من شرح السنة.